إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الإنسان خلق في هذه الحياة لكي يقوم بواجب العبودية لله تعالى ولا يستقيم له ذلك حتى يعمر حياته ويقوم على مصالحها ومنافعها فالإنسان كائن يعمر ما حوله يسعى دائما في البناء والتعمير والخير والإصلاح وخصوصا في بلده الذي يعيش فيه الذي ولد وتربى فيه فيه أهله وولده وزوجه وماله وغير ذلك مما يأنس به الإنسان في حياته وقد جعلت محبة الوطن في القلب محبة فطرية لا يستطيع الإنسان أن يدفعها فكل واحد منا يجد في قلبه محبة للأرض التي ولد ونشأ فيها عرف فيها أهله وأصحابه ويشتد شعوره بذلك عندما يفارق بلده فإن الغربة شديدة على نفس كل إنسان يشعر من الوحشة بما لا يشعر به وهو في بلده حتى وإن كان في بلده وحده لا أنيس له ولا جليس فإنه لا يشعر بنفس الوحشة التي يشعر فيها التي يشعر بها عندما يفارق بلده ومن هنا كان بناء الإنسان لبلده خاصة من الأمور المهمة التي يسعى إليها كل عاقل رشيد وهي من جادة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فلا يحسن أبدا للإنسان أن يخرب بلده الذي يعيش فيه، ولا يليق بعاقل أن يدمر المكان الذي نشأ فيه وترعرع. هذا قبيح في العقل والفطرة لا يقوم به سوي أبدا. فهذه مسألة في غاية الأهمية، يحتاج إليها كل إنسان وكل مسلم، وخصوصا في وقتنا هذا عندما نتحدث عن حاجة بلادنا إلى البناء والتعمير. إن الحاجة لذلك ماسة شديدة. الأمة دائما بحاجة إلى سواعد أبنائها تبنيها وتعمرها وتقوم على مصالحها وتقدمها. والمشكلة في هذا الصدد عندما يظن من يظن أن البناء ممكن بغير الدين. عامة الذين يتحدثون في هذا الأمر العظيم لا يكادون يعيرون الدين اهتماما، ولا يعرفون أهميته في بناء الدول. وهذا مبني على أصل، وهو أنهم يتصورون أن الإنسان ليس بحاجة إلى دين أصلا. ينظرون إلى جانب البناء والتنمية على أنه جانب مادي بحت، كل ما يحتاج إليه هو العقل المدبر والساعد القوي والضمير الأمين. فإذا توفر ذلك فإن الدول تقوم بغض النظر عن الدين. وهذا كلام من لا يعرف الدين، بل لا يعرف حقيقته، حقيقة نفسه من العبودية والضعف والقصور. إن الله تبارك وتعالى خلقنا من العدم بعد أن لم نك شيئا، وكل مخلوق فلا بد أن يحتاج إلى خالقه. هذه مسألة لا يستطيع عاقل أن يجادل فيها. إذا اعترفنا بأننا مخلوقون وأن هناك من خلقنا وأوجدنا من العدم، فلا بد إذن أن نعترف بحاجتنا إليه، لأننا لو لم نكن محتاجين إليه فهذا يعني أننا صرنا مثله. وهل يصح هذا؟ هل يصح أن يكون المخلوق مثل الخالق؟ إن الواحد فينا لو صنع بيده صنعة فإن هذه الصنعة تحتاج إليه دائما، إذا فسدت تحتاج إليه لكي يصلحها، تحتاج إلى زيادة في قدراتها، تحتاج إلى إشراف عليها. فهذا لابد أن يرجع الأمر فيه إلى صانع تلك الصنعة. هذه مسألة لو تحدثنا فيها مع أشد الناس إلحادا ومادية فإنه لا ينكرها أبدا. فهنا موطن النزاع. يا من تتحدثون عن عوامل التقدم والبناء بدون الدين، هل تقرون أصلا أن لكم ربا؟ هل تعترفون بوجود إله من الأساس؟ أم أن المسألة تدور في فلك الإلحاد؟ فهذه قضية لا بد أن يوضح القول فيها من أول الأمر. فإذا أقر الإنسان بأن له ربا فلا بد أن يقر بحاجته إليه. ومعنى حاجته إليه أنه لا يستطيع أن يستغني عنه. والاستغناء عن الله تعالى لا يكون فقط في الطعام والشراب، ليست القضية قضية أن الله يرزقنا ويطعمنا ويسقينا، القضية أوسع من هذا. نحن لا نحتاج فقط إلى الله في طعامنا وشرابنا ومالنا، ولكن نحتاج إليه في كيفية حياتنا، كيف نسير، كيف نتحرك، ما الذي يصلحنا، ما الذي ينفعنا وما الذي يضرنا، ماذا نفعل وماذا نترك. هذه مسألة عقلية محضة، لم نتحدث بعد بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اعترف العاقل بذلك فعندئذ يستطيع أن يتقبل فكرة النبوات والكتب السماوية، يستطيع أن يتقبل فكرة أنه محكوم بقانون إلهي سماوي لا بد أن يلتزم به. ومن هنا أنزل الله الكتب وبعث الرسل توضح للناس كيف يسيرون في حياتهم، توضح للناس كيف يعملون على تقدم أنفسهم وعزتها ورفاهيتها، توضح للناس كيف يعملون على بناء أوطانهم ويحافظون عليها. والله عز وجل أحكمها وبينها: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هكذا نحافظ على بلادنا وهكذا نقيم أوطاننا وأمتنا. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم وأن ينذرها شر ما يعرفه لهم. قاعدة لدى كل نبي وكل رسول، لابد أن يدل على الخير ويحذر من الشر، بشيرا ونذيرا، مرغبا ومرهبا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والدولة التي أقامها والتي أقامها أصحابه من بعده. كيف كانت؟ كيف كانت في قوتها؟ كيف كانت في عزتها؟ كيف كانت في مجدها وسيادتها؟ أفكانت قائمة على غير الدين؟ إذن علينا أن نفيق معشر المسلمين، علينا أن نتخلص من الدعاوى المادية التي تهدف إلى إبعادنا عن ديننا، التي تصور لنا الحياة وكأنها مبنية على محض عقولنا وآرائنا، نحن الذين نقرر ونحن الذين نعرف ونحن الذين نميز. فما دام الأمر كذلك فما فائدة وجود الرب سبحانه وتعالى؟ لو أننا صرنا بهذه المثابة ما شاء الله نعرف أمورنا بأنفسنا ونقرر مصالحنا بأنفسنا ونحكم أنفسنا بأنفسنا، ما قيمة وجود الرب سبحانه وتعالى؟ ما الفائدة من خلق الخلق؟ ما الفائدة من بعثة الرسل وإنزال الكتب؟ كل هذا إذن صار هباء وعبثا. وهذا هو المراد، أن ينخلع أحدنا من عبوديته، أن ينخلع من الارتباط بينه وبين رب قوي قادر خالق، حتى يستسلم لتلك الدعاوى الخبيثة التي تهدف لا إلى إقامة الدنيا في نهاية الأمر، بل إلى هدم الدنيا وهدم الدين. يريدون أن يقيموا الدنيا بغير الدين، وهم في الحقيقة لن يقيموا دينا ولا دنيا. والبدائل موجودة، وقد جربناها وعرفناها، وعرفنا إلى أين تؤدي. الذي اقترح بديلا غير الدين ما هو؟ الاشتراكية، جربناها وعرفناها. الرأسمالية، جربناها وعرفناها. الديمقراطية، جربناها وعرفناها. الدكتاتورية، جربناها وعرفناها. فماذا بقي؟ ماذا بقي بعد ذلك كله؟ مين يزود؟ في النهاية لابد أن نعود إلى الأساس الذي قام عليه الأوائل من قبلنا. أم أنهم كانوا ليسوا بشرا؟ هل كانوا ملائكة؟ هل كانوا جنة؟ هل كانوا مخلوقات فضائية، كائنات غريبة؟ تعجب أشد العجب عندما تعرف أن سنة العز واحدة وسنة الهلاك واحدة، ثم تسير على سنة الهلاك. كل رسول كان يبعث إلى قومه كان يقول لهم ما معناه أذكركم بقوم فلان وقوم فلان وقوم فلان، أي انظروا ماذا وقع لهم عندما كذبوا رسلهم. ومع ذلك فسنة الهلاك واحدة، يكذبون رسولهم أيضا ويعادونه ويكفرون به، فيهلكون كما هلك من كان قبله. ولهذا قال تعالى: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ ماذا تنتظر إلا هذا؟ إذا كان الإنسان سيكفر بالله ويعاديه ويعادي أنبياءه ورسله ويرفض القانون الذي يأتيه من السماء، فماذا ينتظر؟ ولما فهمها عمر رضي الله تعالى عنه وضع رجله في المسجد الأقصى وسار على بغله عزيزا منتصرا قويا تنحني له الرقاب. فهمها عمر وقال: نحن قوم أذلة، فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن بالذات، وأتحدى أي إنسان، نحن بالذات كعرب لا قيمة لنا إلا بالدين. جربوا ما تشاءون واحكموا كيفما تشاءون وقولوا كيفما تشاءون، لا قيمة لنا إلا بالإسلام. نحن بالذات، هذا تاريخنا شاهد علينا، وهذه بلادنا شاهدة علينا، وهذه أيامنا شاهدة علينا. من عنده البديل؟ إذن عندما نتحدث عن قضية البناء والتعمير فلا بد أن تربط بالدين، كما نحتاج إلى الساعد القوي، كما نحتاج إلى الضمير الأمين، كما نحتاج إلى الخلق الحميد، كما نحتاج إلى العقل المدبر، فإننا نحتاج أن يرتبط كل هذا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا تكون قوة الأمة، ومن هنا يكون بناء الأوطان وبلاد المسلمين، وإذا التزمنا بذلك فسيعود لنا عزنا ومجدنا وسيادتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن مما يؤسف له أن يختلف المسلمون اختلافا عظيما في فهم دينهم، وأن يصير هناك تصورات عديدة لحقيقة الإسلام وأهدافه ومبادئه، بحيث أننا وللأسف الشديد عندما نقول لا بد في بناء الدول من الدين، فإنه يطرح علينا سؤال فيقال: الدين بفهم من؟ أنتم أيها المسلمون مختلفون في دينكم، ولكم في فهمه مذاهب ومشارب، وكل واحد يدعي أنه على الحق والصواب. فإذا أردنا إذن أن يرتبط البناء بالدين، فبفهم من نتقيد؟ فالجواب أن نصوص الكتاب والسنة بحمد الله تعالى واضحة، لا تقبل اللبس ولا الغموض. والكلام هنا عما يحتاج إليه المسلمون أصالة في البناء، والذي يحتاج إليه المسلمون أصالة في البناء ليس أمور الفقه والاجتهاد، فإن هذا تختلف فيه الأنظار، وهناك المذاهب الأربعة وغيرها في مسائل الفقه. لسنا عن هذا نتحدث، إنما نتحدث عن الأمور المحكمة الأساسية التي لا تقبل اجتهادا في فهمها، مما يسمى بالثوابت. هذا هو الذي نحتاج إليه في البناء، لأننا بطبيعة الحال عندما نريد أن نبني الدولة فلا يمكن أن نبنيها مثلا على أن نواقض الوضوء كم هي، ليس هذا هو الذي نريده. هذه مسألة اجتهاد، والعلماء فيها مختلفون، والمسلم يستفتي ويعمل، يعمل بقول مفتي، ومن كان متأهلا للنظر فإنه يجتهد ويعمل بما يؤديه إليه اجتهاده. لسنا عن هذا نتحدث، إنما الذي يقيم الدول هو الاعتقاد، أركان الإيمان، أصول الدين والسنة. هل هذا فيه اختلاف؟ مسائل التوحيد والشرك فيها اختلاف، قضايا السنة والبدعة فيها اختلاف، الأمور التي هي من قبيل الواجبات أو المحرمات الصريحة، المباني الأربعة مثلا، تحريم الزنا والقتل وشرب الخمر والربا وما أشبه ذلك، هل هذا فيه اختلاف؟ هذه قواعد الملة وأسس الشريعة، لا يمكن أن تقبل اجتهادا في فهمها أصلا، فضلا عن أن تقبل فيها الاختلاف. عندما نتحدث عن بناء الدول فنحن نحتاج إلى التزام وإصلاح، هل هذا فيه اختلاف؟ قضية الأمانة والصدق والعمل الجاد، هل هذا فيه اختلاف؟ قضية الحفاظ على مرافق الدولة والمال العام، هل هذا فيه اختلاف؟ قضية إتقان العمل والحرص على خدمة الناس وتلبية مطالبهم، هل هذا فيه اختلاف؟ وهذا كله راجع إلى الدين، والدين يقرره وزيادة. المشكلة تأتي مثلا عندما نتصور أنه عندما ينادى للصلاة فلا نصلي ولا نجيب النداء ولو في أماكن العمل، بدعوى أننا منشغلون مش فاضيين، والعمل عبادة. من هنا تأتي المشكلة، لأن هذا لا يقبل الاختلاف، ولا بد أن يحكم، ولا بد أن يسود. ولا يتصورن أحد أصلا أنه لو انشغل عن عمله 5 دقائق سيضيع العمل وتضيع الدولة وتضيع مصالح المواطنين. هذا كله يحدث لو انشغلنا 5 دقائق. والذي لا إله غيره عندنا في المنطقة التي أسكن فيها محل متجر جزى الله صاحبه خيرا، عندما يسمع النداء يغلق المحل ويذهب إلى المسجد والناس ينتظرونه على باب المحل حتى يعود. ربنا حيشله رزقه، مستنيه لحد ما يجي. لماذا نفقد الثقة بالله إلى هذا الحد؟ لماذا يضعف اليقين إلى هذا الحد؟ هل نتصور هذا كمسلمين نحقق الإيمان فعلا بالله سبحانه وتعالى؟ هل نتصور فعلا أننا لو التزمنا بديننا ستضيع بلادنا؟ هذا خطأ وخلل في الفهم وضعف في الإيمان وضعف في عقدة الالتزام بالإسلام. وعلى هذا فقس. إذن عندما نقول نعود إلى الدين فالمقصود نفس المبادئ التي نسعى إليها من الناحية الدنيوية كخلق حميد وضمير حي وما أشبه ذلك، هذا كله موجود في الدين، والدين يزيد عليه يقرره ويؤكده، يزيد عليه الوازع من الترغيب والترهيب، يزيد عليه التفصيل والبيان والشرح، يزيد عليه أمور العبادة والقربة التي هي السياج المنيع الذي يحافظ على الأخلاق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا انفكاك بين العبادة والخلق، بل العبادة والخلق متلازمان، والعبادة تقوي الخلق وتحافظ عليه وتزيده وتؤكده. ولنضرب المثال بنفس الصورة، لو أن ذلك الموظف عندما سمع النداء لبى النداء وقام وصلى بخشوع 5 دقائق، عندما يعود إلى عمله ويقف المواطن بين يديه وعنده حاجة وعنده طلب، ماذا يفعل؟ هيقول له فوت علينا بكرة؟ هيدوخوا 7 دخات؟ هيطلع عينه علشان ال... لا، لأنه كان واقفا منذ قليل بين يدي رب جليل، بين يدي خالقه وسيده ومولاه. سيخرج من صلاته بنفسية، بإيمان، بخلق، بضمير يدفعه إلى العمل. عندما ينصرف إلى الآلة التي يعمل عليها حتى ينتج الإنتاج الذي ينفع البلد ويقويها وينميها، سيتقي ربه، سيحرص على إتقان العمل، سيحرص على أن هذا الشيء الذي تنتجه هذه الآلة يكون على أفضل ما يكون وأحسن ما يكون. والذي يشك في كلام هذا فالبديل موجود، نحن ننصرف عن الصلوات ونبتعد عن ديننا وننشغل بدنيانا، فهل زاد الإنتاج؟ هل قويت جودته؟ هل صرنا من الدول المتقدمة؟ هل صرنا نستغني بأنفسنا عن الفتات الذي يلقيه إلينا الغرب؟ هل صرنا نملك قرارنا؟ إذن البديل موجود ولا قيمة له، وقد جربناه وعرفناه، فلنعد إلى الأصل، علينا أن نعود إلى الأصل. إذن عندما نقول الفهم الصحيح للدين، هذا معناه أن يتلقى المسلم دينه تلقيا صحيحا من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. لا يأخذ الدين من جاهل، لا يأخذ الدين من مبتدع، لا يأخذ الدين من منحرف متطرف، لا يأخذ الدين من شخص يكفر المسلمين بدون وجه حق ويخرب بلاد المسلمين ويريق دماءهم، وعليه بعد ذلك أن يعمل بهذا الدين، أن يلتزم بالفروض، أن يلتزم بالفرائض، أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، أن يكون إنسانا صالحا يتقي ربه ويحرص على مصلحة نفسه وإخوانه. يكون فعلا عامل بناء. دعنا نتحدث عن صورة يسيرة جدا، ما رأيك في شوارعنا التي نسير فيها؟ ما رأيك في مرافقنا التي نستعملها؟ ما رأيك في الأتوبيس والقطار وغير ذلك؟ ما رأيك؟ من الذي أفسدها؟ من الذي أفسد شوارع المسلمين؟ من الذي يلقي فيها القمامة؟ من الذي يترك الصرف طافحا بالأيام؟ من الذي يخرب وسائل المواصلات ويكتب فيها ويفعل هذه الأشياء؟ من الذي يفعل هذا؟ نحن الذين نفعل هذا. لماذا؟ لفقدان التربية، لفقدان الدين، لفقدان الضمير. لو عرفنا أن ديننا يأمرنا بالنظافة، لو عرفنا أن ديننا يأمرنا بالحرص على مصالح الناس وكف الأذى عنهم، لو عرفنا أن ديننا يوصلنا إلى درجة أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأنه يمكن لو كان أحدنا في هذا الموقف كما وقع لرجل ممن كان قبلنا، كان يسير في الطريق فوجد غصنا مليئا بالأشواك فنحاه فشكر الله له فغفر له، غفر له ذنبه بسبب هذا الفعل. بغي من بغايا بني إسرائيل امرأة عاهرة، ليست زانية ولكنها محترفة للزنا، سقت كلبا كلبا فشكر الله لها فغفر لها. إذن حتى هذه الأمور يمكن أن يكون لها دور في البناء، حتى هذه الأمور لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى، لها أجر، كيف لا نحرص عليها؟ لقد ذكرنا في أول الكلام أن العاقل لا يخرب بيته بيده، فشارعك هذا هو من بلدك، مرافقك من بلدك، طرقاتك من بلدك، كما نحرص على زخرفة بيوتنا وإنفاق الآلاف وربما الملايين على تحسين البيت ودهانه والإتيان بما لذ وطاب من الأثاث وما أشبه ذلك. شوارعنا تحتاج إلى نظافة، مرافقنا تحتاج إلى عناية واهتمام، هذا كله من الدين، هذا كله من الخلق الحميد، هذا كله من السلوك الطيب. وبعد ذلك نقول انظروا في البلاد الأخرى، ما شاء الله الشوارع نظيفة والطرقات جميلة والمواصلات منتظمة وهناك نظام وهناك كذا، نحن أولى بهذا منهم لأن الإسلام يدعونا إلى هذا، لا ننتظر منهم أن يعلمونا، نحن الذين نعلمهم، نحن الذين نبين لهم، نحن الذين نزيدهم في هذه الأخلاق، في هذا الضمير الحي، في هذه الأمور العظيمة التي تقوم عليها مصالح الدنيا. إذن إخوة الإسلام، بلادنا تحتاج إلى بناء ووطننا يحتاج إلى تعمير، ولكن لا بد أن يرتبط ذلك بالدين، فإنه لا قيمة لنا ولا عزة ولا كرامة إلا بديننا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يهيئ لنا أمر رشد، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.